الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مهور النساء، المهر الصداق. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة من بني فزارة، من قبيلة بني فزارة، تزوجت على نعلين، يعني صداقها أن أعطاها نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قال: نعم. قالت: نعم. قال: فأجازه. فدل على أن المهر ليس له حد، الذي يحصل عليه التراضي، وكلما كان أيسر كان الزواج أكثر بركة. فلا ينبغي التغالي بالمهور والإشراف، ينبغي تسهيل أمر الزواج. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا.
أعتقد أننا وقفنا هنا، والله أعلم. هنا
إنما هذا الحديث قرأناه ووقفناه. قال: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة أم المؤمنين وجابر وأبي حجرة الأسلمي رضي الله تعالى عنه. حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن حكى تصحيح الترمذي هذا، قال: إنه خولف في ذلك. وقال الحافظ الزيلعي رحمه الله في نصب الراية بعد أن حكى تصحيح الترمذي له، قال ابن الجوزي في التحقيق: عاصم بن عبيد الله، قال ابن معين: ضعيف. وقال ابن حبان رحمه الله: كان فاحش الخطأ فترك. انتهى. اختلف، قال الترمذي رحمه الله: واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعضهم: المهر على ما تراضوا عليه، الذي تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يكون المهر أقل من ربع دينار، ولكن الأدلة دلت على أنه لا يشترط هذا المقدار، بل الذي يتراضوا عليه. وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، وهذا التحديد أيضا ليس فيه دليل، إنما الذي تراضوا عليه. قال الشارح رحمه الله: قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. الحديث وفيه قال: على كم تزوجتها؟ كم الصداق؟ قال: على 4 أواق. الوقية 40 درهم، 4 أواق يعني 160 درهم، 160 درهم. 200 درهم كما عرفتم في نصاب الزكاة قدر 56 ريال. 200 درهم قدرت 56 ريال، فيكون 4 أواق هذا أقل من 50 ريال، أقل من 50 ريال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق. استكثر ذلك عن كثير، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، كأن عندكم جبل تأخذون منه الفضة. 4 أواق كثير. صلى الله عليه وسلم: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك. جاء يطلب المساعد، ما عندنا ما نعطي. أخرجه مسلم رحمه الله. على كل حال، كلما قل كان أشد بركة وأكثر بركة. قال: وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد رحمه الله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. كلما كانت المؤونة أقل كان النكاح أعظم بركة، تحصل المودة والمحبة والألفة. ولكن لما يكون المهر كثير والنفقات كثيرة، الزوج يمكن يبقى 10 سنين ما سدد الديون، فهذه المدة كلها عيشته نكدة، الدين هم بالليل وذل بالنهار. أي فائدة لهذه الموالاة؟ فينبغي تسهيل أمر الزواج. اللهم ألهمنا رشدنا فأعذنا من شرور أنفسنا. إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وأخرجه أيضا الطبراني رحمه الله في الأوسط بلفظ: أخف النساء صداقا أعظمهن بركة. وفي إسناده الحارث بن شبل وهو ضعيف. وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه رحمهم الله. وأخرج نحوه أبو داود والحاكم والصححة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل أي صح الزواج. خرجه أبو داود رحمه الله وأشار إلى ترجيح وقته كذا في بلوغ المرام. على كل حال هذه روايات متعددة تدل على أن أعظم النكاح بركة أيسره. ليس المقصود هو المهر، إنما المقصود أن يكون رجلا مؤمنا بالله يتقي الله ويعاشر بالمعروف، هذا هو أهم شيء. أما الصداق الذي يتيسر. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال، أخبرنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع، قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة رضي الله عنها فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلة، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك، إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا. فقال ما أجد، قال التمس ولو خاتما من حديد. قال فالتمس ولم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا بسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي تيسير أمر الزواج. جاءت امرأة رضي الله عنها فقالت إني وهبت نفسي لك، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أما غير الرسول لا بد من جميع الأركان والشروط، ولا بد من صداق. فلما قالت إني وهبت نفسي لك، في رواية أخرى أنه نظر إليها ثم طأطأ رأسه، لأنه بمنزلة الخاطب نظر إليها كأنها لم تعجب فطأطأ رأسه. والنبي صلى الله عليه وسلم من كريم أخلاقه لا يحب أن يقول كلمة يتأثر منها السائل، ما قال ما أريدك، سكت صلى الله عليه وسلم. فقامت طويلا، قامت وقتا طويلا، فقال رجل من الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، كان ليس لك حاجة زوجني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها؟ هل عندك شيء تعطيها صداق مهر؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. رضي الله عنه عنده إزار يستر نصفه الأسفل، ما عنده رداء، ولكن هذا إزار ما عندي حد. رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك. إزارك هذا ما يطلعك، إن أعطيتها أنت بدون إزار. فالتمس شيئا، إذا تطلب شيئا ابحث عن شيء. فقال: ما أدري ما أدري. قال: التمس ولو خاتما من حديد. قال: فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ تحفظ شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا بسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية: علمها 20 آية من القرآن. صلى الله عليه وسلم. فالصداق كل ما كان أقل وأيسر يكون الزواج أعظم بركة. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وهو في البخاري. وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى هذا الحديث فقال: إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن، على أن يعلمها سورة من القرآن، فالنكاح جائز، كما أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلمها سورة من القرآن. وقال بعض أهل العلم: النكاح جائز، ويجعل لها صداقة مثلها مثلها مثلها، يعطيها بعد ذلك مثل ما يعطي النساء من صداقة. وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق رحمهم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له يعطيها صداقة المثل، قال عليه: زوجتك هذه ما معك من القرآن. صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان بن عيين عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي العجفاء قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا صدقة النساء، ألا لا تغالوا صدقة النساء، أي لا تغالوا في مهور النساء، لا تزيد، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. لو كان كثرة المهر مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية، 500 درهم، 500 درهم، الوقية 40 درهم، 12 وقية ونصف، 500 درهم. وعرفتم أن 200 درهم 56، والمئتين الأخرى 56 112، و56 أيضا يعني أقل من 200، أقل من 200 ريال. هذا صداق الرسول وصداق بنات الرسول. الرسول دفع هذا الصداق وأخذ من أزواج بناته هذا الصداق 500 درهم صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم، والوقية عند أهل العلم 40 درهم، وثنتا عشرة وقية هو 480 درهم، ونصف الوقية 20 صار 500 درهم. إلا أنه في رواية أن أمير المؤمنين عمر لما قال هذا القول قامت امرأة وقالت: إن الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سكت وقال: امرأة أعلم من عمر. على كل حال المغالاة لا خير فيها، لكن لو كان إنسان عنده أموال وأعطاه ما في مانع، لكن الاشتراط والمغالاة والتشديد هذا لا خير. وأما إذا كان إنسان أعطاه الله مال وأعطاه صداق كثير باختياره هذا لا بأس. وأما المغالاة والاشتراط والتشديد في أمر الزواج هذا لا ينبغي. باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها. حدثنا قتيب أخبرنا أبو عوان عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها رضي الله عنها. صفية أم المؤمنين كانت في السبت عندما نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم على يهود خيبر، كانت صفية من جملة السبت، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يحل له أن يستمتع بها بعد الاستبراء، ولكن أراد أن يكرمها رضي الله عنه فأعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها، فهي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى رضي الله عنها وعنهن جميعا. وورد في صحيح البخاري رحمه الله أن 3 يعطون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، يعني في قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، ورجل ملك أمة فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها له أجران. فالعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران. قال: وفي الباب عن صفية أم المؤمنين حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيره، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، والقول الأول أصح، شيء فعله الرسول كيف يكون مكروه؟ هذا خطأ. بل إذا جعل عتقها صداقها يكفي، وهو إحسان عظيم، هي حلال له فإذا أعتقها وتزوجها له أجر وله فضل عند الله. باب ما جاء في الفضل في ذلك. قول 500 درهم كم يساوي اليوم بالريال السعودي؟ ذكرت سابقا أن نصاب الفضة في الزكاة 200 درهم، وقدر 56 ريال فضة، 256، 200 الثانية 56، 212، كم يبقى؟ يبقى 100، نصف 56 28، يعني 212 28، 230 ريال فضة، 230 ريال فضة، 500 درهم في 230 ريال فضة. حدثنا هناد أخبرنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، عبد أدى حق الله وحق مواليه فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة جميلة فأدبها فأحسن أدبها، علمها الآداب الإسلامية، ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاءه الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين، وفي رواية آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الشارح في رواية الشيخين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن صالح بن صالح وهو ابن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى. حديث أبي موسى رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وأبو بردة ابن أبي موسى اسمه عامر ابن عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس اسمه أبي موسى، وأبو بردة اسمه عامر ابن عبد الله بن قيس رضي الله عنهما. وقد روى شعبة والثوري عن صالح بن أبي صالح بن حي هذا الحديث. باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل يتزوج ابنتها أم لا؟ حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح أمها. أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، لقول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإذا دخلت بها حرم عليك أن تتزوج ابنته. أيما رجل نكح امرأة فدخل به عندك أو لم يدخل، أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، فلا يحل له نكاح. لا، إذن هذا اختلط. أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، هذه مسألة مستقلة. أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، كما قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم عقد بامرأته ولم يدخل بها وطلقها، جاز له ان يتزوج ابنته، اما ان دخل حرمت. مسألة اخرى: فان لم يكن دخل بها فلينكح ابنته. اذا تزوج امرأته عقد النكاح فقط ولم يدخل ثم طلق يحل له أن ينكح ابنته لأنه ما دخل بها، أما إن دخل بها فلا تحل له ابنته، كما في نص القرآن: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني فهي محرم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح. نعم، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح أمها. وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها، لأن الله تعالى قال: وأمهات نسائكم، ولم يفصل. فإذا عقدت بامرأة حرمت أمها سواء دخلت بالبنت أو لم تدخل. الأم، الله تعالى قال: وأمهات نسائكم، مطلق ما فصل. أما في الربيبة فصل، إن دخلت بالأم حرمت البنت، وإن لم تدخل بالأم حلت البنت. أما الأم إذا عقدت بامرأة حرمت أمها مطلقا، دخلت بالبنت أو لم تدخل، بقوله عز وجل وأمهات نسائكم، بدون تفصيل. الربيبة فصل، وأما أم المرأة لم يفصل، وأم المرأة تحرم بمجرد العقد. إذا عقدت بالبنت حرمت أمها سواء دخلت بالأم أو لم تدخل. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث لا يصح من قبل إسناد، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب. والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لأنه بنص القرآن، وإن كان سند الحديث هذا ضعيف لكن نص القرآن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها. إذا عقد بالأم وطلق قبل الدخول جاز له أن يتزوج ابنتها، وأما لو دخل حرمت ابنتها. وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها. إذا تزوج البنت جرى عقد النكاح حرمت الأم مطلقا، دخل أو لم يدخل الأم تحرم مطلقا. قال لقوله تعالى وأمهات نسائكم، ولم يفصل، أما في الربيبة فصل الفقهاء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثة فيتزوجها آخر ويطلقها قبل أن يدخل بها. حدثنا ابن أبي عمر وإسحاق بن منصور قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاع فطلقني فبت طلاقي، يعني طلقها طلقة ثالثة، فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. فدل هذا الحديث على أن الرجل إذا طلق زوجته والطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها، أما لو تزوج بها وطلقها قبل الدخول لا تحل للأول، لابد الزوج الثاني يدخل، ولابد أن يكون زواج صحيح لا يكون حيل. الثاني يتزوجها بنية المعاشرة، فإذا حصل بينهما شيء وطلقها وقد دخل بها، فإذا تمت عدتها حلت للأول. وأما إذا كان حيلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيس مستعار هذا ملعون. رجل طلق زوجته ثلاثة وتزوجها آخر بنية أن يحلها للأول فهذا ملعون، والزوج الأول إذا كان وافقه ملعون كما سيأتي في الباب القادم. لعن الله المحلل هذا التيس، والمحلل له الزوج الأول إذا كان اتفق معه على ذلك. لابد أن يكون زواج صحيح، يتزوجها الزوج الثاني زواج صحيح بنية المعاشرة. ثم إذا حصل بينهما شيء وطلقها باختياره، تمت دخل بها، تمت عدتها، عند ذلك تحل في الأول بعقد وجميع الأركان والشروط. وأما إذا طلقها الثاني قبل الدخول لا تحل للأول. قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء، الرمص والغمص هو الوسخ الذي يكون في العين، لعلها كانت المرأة هذه فيها هذا الرمص والغمص فلقبت بهذا اللقب. وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه البخاري ومسلم وغيره: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثة طلقة ثالثة فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامعها الزوج الآخر. باب ما جاء في المحل والمحلل له. حدثنا أبو سعيد الأشد أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن بن يزيد بن الزبير الأيامي أخبرنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن الحارث عن علي رضي الله عنه قال جابر وعلي رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له. المحل يعني الزوج، الرجل يتزوج ليحل المرأة لزوجه، هذا ملعون إذا نوى بذلك عند الزواج وكان الزوج الأول موافق له فكلاهما ملعون، واللعن هو الطرد والبعد والإبعاد عن رحمة الله، نسأل الله السلام. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى رحمه الله: حديث علي وجابر رضي الله عنهما حديث معلول، يعني فيه ضعف. وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل رحمه الله. وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي رضي الله عنه، وهذا قد وهم فيه ابن نمير، والحديث الأول أصح. وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه، أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك. استدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه، أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك. فهذا النكاح باطل، لأن النكاح الذي شرعه الله هو بنية العشرة، لا بنية أنه يدخل بها ويطلقها للأول. هذا حرام ولا يصح. قال الشارع رحمه الله: لكن روى الحاكم والطبراني في الأوسط رحمهم الله من طريق أبي غسان عن عمر بن نافع عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن عمر، إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثة، طلق الثالث، فتزوجها أخ له، فتزوجها أخ له عن غير مؤامرته، يعني ما اتفق مع أخيه، إنما هو تزوجها ليحلها لأخيه، لكن نيته أن يحلها لأخيه، تزوجها لكي يدخل بها يطلقها وتحل لأخيه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا، هذا لا يصح إلا بنكاح رغبة، تزوجها بقصد العشرة ما هو بقصد حلها. كنا نعد هذا سفاحا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعد هذا زنا في زمان الرسول عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. هذا حديث حسن صحيح. وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن ابن دروان، وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وغيره، وهو قول الفقهاء من التابعين رحمهم الله. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال: ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي، يعني أصحاب الرأي جوزوا هذا، فينبغي أن يرمى هذا الباب الذي فيه هذا الموضوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. قال وكيع وقال سفيان: إذا تزوج المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها ولا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح. حتى يتزوجها بنكاح جديد، يعني رجل تزوج امرأة بنية أن يحللها، وبعدما دخل بها قال خلاص يزوج، لا يصح، لأن النكاح الأول باق، لأنه نكحها بنية التحلل، فإذا أرادها لابد أن يعقد عقدا جديدا بنكاح شرعي بنية المعاشرة. ما يمكن يمسكها يقول زوجته أنت تزوجت بنية التحليل، هذا نكاح باق لا يحل. إن أردتها لابد أن تتزوج بعقد جديد صحيح. قال الشارح رحمه الله، قال الخطابي رحمه الله في المعارف معالم سنن أبي داود: إذا كان ذلك على شرط بينهما، يعني أن أصل شرط بين المرأة والزوج الجديد هذا أنه للتحليل، إذا دخل يطلق، فالنكاح فاسد لأن العقد متناه إلى مدة، لأن عقد الزواج هذا مؤقت حتى يطلق، فهذا نكاح فاسد كنكاح المتعة. نكاح المتعة محرم لأنه إلى أجل أسبوع أسبوعين يوم يومين، هذا محرم لا يجوز. فالنكاح الشرعي أن يتزوجها بنية المعاشرة الدائمة. يقول: ما معنى ما تقدم في الحديث الأول في حديث زوجة رفاعة؟ جاءت امرأة رفاعة القروي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة، أي زوجة لرفاعة، فطلقني فبط طلاقي، يعني طلقها طلقة الثالث، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني مقصوده أن ذكره لا يقول مثل هذا الخيط الذي في الثوب، هذا ما نقول. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، لابد الزوج الثاني يطلق، وأما بمجرد العقد لا تحل للأول. باب ما جاء في نكاح المتعة. حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عبد الله والحسن ابني محمد، ويسمى محمد بن الحنفي، ينسب إلى أمه، وهو ابن علي رضي الله عنه. عن أبيهما محمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن متعة النساء، فنكاح المتعة حرام لا يحل أبدا. ولحوم الحمر الأهلية، أي التي هي بيننا، حرام. لحم الحمار الأهلي الذي بيننا نركبه ونحمل عليه، لحمه حرام، وأما الحمار الوحشي ذاك حلال، وكذلك البغل حرام، وأما الخيل حلال، لحم الخيل حلال، أما لحم الحمار الأهلي والبغل حرام، أما لحم الخيل حلال، لأن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا، أما الحمار الأهلي والبغل لحمهما حرام. ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن متعة النساء، نكاح المتعة حرام لا يجوز. قال: وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة رضي الله عنهما، حديث علي رضي الله عنه حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وإنما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المتعة. وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. فنكاح المتعة محرم لا يحل. النكاح الشرعي أن يتزوج بنية المعاشرة الدائمة. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة أخبرنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم وتحفظ له متاع وتصلح له شيئا، حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وكل فرج سواهما فهو حرام، الزوجة أو ملك اليمين، وأما ما عدا ذلك فهو حرام. نكاح المتعة حرام ولا يحل أبدا. باب ما جاء من النهي عن نكاح الشغار. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب أخبرنا بشر بن المفضل أخبرنا حميد وهو الطويل قال حدثنا قال حدث الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس وأبي ريحان وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب. قال الشارح رحمه الله والجلب والجنب يكونان في السباق. فالجلب في السباق أن يتبع فرسه رجلا يجلب عليه ويصيح ويزجره حثا له على الجري، والجنب أن يجنب إلى فرسه فرسا عريانا فإذا فتر المركوب تحول إليه. السباق الجلب أن يأمر رجلا يسوق الفرس من وراء حتى يسلم، والجنب أن يربط فرسا جنب الفرس إذا تعب هذا انتقل إلى الثاني. هذا حرام لأنه غش، غش في السباق. ولا شغار في الإسلام. قال الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار. ثم فسره والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداقة بينهما. هذا حرام، تزوجك بنتي وتزوجني بنتي بدون مهر بدون شيء، هذا حرام. لأنه ظلم للنساء. لا يجوز الشغار أن يزوج الرجل ابنته ألا أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ولا صداقة بينهم. هذا نكاح الشغار محرم لأنه ظلم وعدوان، وقد تكون إحداهما كارهة، فهذا لا يجوز. وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل، وهو قول أهل الكوفة. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والنهي يقتضي الفساد، ولا يجوز لأحد أن يزوج ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ولا صداقة بينهم، هذا لا يحل لأنه ظلم، وقد تكون واحدة كارهة يغصبها أبوها أو أخوها لمصلحته، فهذا محرم. باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، أخبرنا عبد الأعلى، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حرير عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو خالتها. إذا تزوجت امرأة ولها عمة، العمة أخت الأب، فلا يجوز أن تتزوج العمة على زوجتك، تتزوج عمتها عليها، لا يجوز الجمع بين البنت وعمتها وأبيها، ولا بين المرأة وخالتها أخت أمها، لا يجوز الجمع بينهم، كما لا يجوز الجمع بين الأختين، لا يجوز الجمع بين الأختين، ولا بين البنت وعمتها، ولا بين البنت وخالتها، الجمع بينهما لا يجوز. فإذا طلق الأولى وتمت عدتها جاز أن يتزوج عمتها أو خالتها بعدما يطلق الأولى وتتم عدتها، يشترط أن تتم عدتها، لا يجوز أن يتزوج أختها والأولى لم تتم عدتها، ولا يجوز أن يتزوج عمتها والأولى لم تتم عدتها، لا بد ينتظر حتى تتم العدة ثم يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها. حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهم، وكل هذا خشية قطيعة الأرحام، فإذا تزوج البنت عمتها يحصل بين الضرات ما يحصل،